الله منك. أنا وعدتكم بأن أقول أحب أنكم تستعرضون الفرائض التي فيها وتكتبوها. نعم، إن شئتم أذكر الآيات أولا ثم أسرد الفرائض بدون تفسير، ما يحتاج التفسير. وإن شئتم أذكر كل آية وحدها وقولوا يستفاد من هذه الآية كذا وكذا، لا بأس. نعم، فنشوف لعلنا نحصل على فوائد أكثر. الشافعي رحمه الله استنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل المغير الفائدة. وحديث كلمتين، وبمعنى القرآن 10 آيات. يقتضي أنكم تجيبوا لنا 10,000. طيب، على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، والله وفضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا لما قال رجل لعلي بن أبي طالب: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: ما عهد إلينا بشيء إلا فهما يؤتيه الله تعالى في الكتاب. وما في هذه الصحيفة، وذكر ما في هذه الصحيفة. الشاهد ان الناس يختلفون في التحصيل العلمي، ليس بحسب كثرة الاطلاع فقط، ولكن بحسب كثرة الاطلاع وبحسب الفهم. لأنك تجد بعض العلماء يستعرض له آية ويستنبط منها فوائد كثيرة جدا، وهي آية واحدة، آية واحدة من الدلالة الضمنية ودلالة المطابقة ودلالة الالتزام. لأن الدلالات كما هو معروف لكم دلالة تضمن المطابقة والالتزام، فدلالة الكلام على معناه كاملا يسمى دلالة مطابقة، ودلالته على جزء معناه يسمى دلالة تضمن، ودلالته على أمر يلزم من وقوع كذا كذا يسمى دلالة بالالتزام. فمثلا إذا قلت: هذا بيت، هذا بيت، هذه الكلمة تدل على كل بيت بغرفه وحجره وسطوحه دلالة إيش؟ مطابقة. وكونها تدل على أن فيه حجرة وفيه غرفة وفيه سطح، إيش دلالة؟ ترمي. وكونها تدل على أن له باني، على أن له باني عندنا، هذه دلالة التزام، لأنه لازم وجودها أن يكون له باني. فهذه الدلالات الثلاث يختلف فيها الناس اختلافا كثيرا، وبحسب هذا الاختلاف يتسع علم الإنسان. ولذلك ينبغي أن الطالب يمرن نفسه على كثرة الاستنباط من النصوص، لأن كم من نص واحد تأخذ مصفحة من الفوائد والمسائل، ويجي واحد آخر يمكن ما يحصل ولا سطرين. فلذلك ينبغي لطالب العلم كما أنه يمرن نفسه على كثرة المطالعة وقراءة الكتب، ينبغي أيضا أن يمرن نفسه على الاستنباط. الاستنباط من الأدلة، وكم من دليل واحد دل على مئات المسائل بحسب فهم الإنسان. فيستغني بذلك الحديث الذي يرزق الله فهم، يستغني بذلك عن نصوص كثيرة من يحتاج إلى أن يجهد نفسه لتحصيلها ومطالعتها. هنا إيش؟ يا أبا عمير، ما فعل المغير؟ أن غري طائر صغير يلعب به، وكان مع صبي يمكن بها الكلية يلعب به. فلما مات اغتم هذا الصبي مثل عادة، الصبي لما مسك عصفور يفرح به، فإذا مات عصفوره نعم يغتم به، حتى أن بعض الأحيان يلعب به ميت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل ذات يوم ووجد أن الصبي محزون على فقد هذا النغير، قال له: يا أبا عمر ما فعل النغير؟ سمعها عبد الله. تقدم أن القراءة في صلاة المغرب ليست دائما منتصر المفصل كما هو ظاهر الكلام الفقهاء رحمه الله، ولكن الذي ينبغي أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطويلة كما يقرأ كذلك بالسور القصيرة، والأكثر أن يكون بالسور القصيرة. وعن سليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ما رايت رجلا، ما رايت رجلا يقول ابو هريره، اشبه صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لامام كان بالمدينه. اشبه صلاه برسول الله، الشبه والمثل بينهما فرق ولا بمعنى؟ طيب، المثل والشخص المطابقة، والشبه المقاربة، نعم. ولهذا قال: أشبه، مما يدل على أنه أقرب الناس إلى مماثلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مطابقا لها من كل وجه، ليس مطابقا لها من كل وجه، لكنه أقرب الناس لذلك. لما قال أبو هريرة هذا في ذلك الإمام سلمان النبي عيسى رضي الله رحمه الله من التابعين، والتابعون من القرون المفضلة الحريصين على معرفة السنة، لا ليفهموا أنها سنة حسب، ولكن لأجل أن يطبقوا السنة. دور الناس اليوم على العلم النظري بمعنى أنه يدرك أن هذا سنة أو أن هذا مكروه أو أن هذا حرام أو ما أشبه ذلك، لكن الدور التطبيقي عند الناس الآن لا أقول معدوم ولكنه قليل جدا، والسبب ضعف الإيمان وكثرة الصواب، يعني معناه أن الموجبات ضعيفة والصوارف كثيرة وقوية. الصحابة إذا قرأوا القرآن لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، خلاص ما فيها تطبيق، بينما نقرأ نحو 100 آيات نعم ولا ندري ما معناها ولا ندري ما العمل بها. سلمان بن يسار يقول فصليت خلفه، بناء على ايش؟ على تناقض حديث رضي الله عنه، فكان يطيل الاولين من الظهر ويخفف الاخرين، وهنا اطاله وتخفيف، هل معنى انه يقتصر في الاخرين على الفاتحه أو أنه يجعلهما أخف مع قراءة أو مع قراءة الفاتحة؟ يحتمل في الواقع، لأنه إذا أطال في الأولين من الصور إطالة مبالغة ثم قرأ في الأخرين بالفاتحة والسورة أقل مما سبق، صار الركعتان الأخريان بالنسبة إلى الأولين